بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد تحرير المقدمات للقول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية وتحرير محل النزاع، يصل البحث إلى المحتملات في المسألة، حيث ذكرنا أنه هناك واقعية لا ريب فيها ونحكم بها ونصدق بها تصديقا بديهيا، وأن الذهن يتلقى هذا الواقع ويحمل على هذا الواقع مفهوما مختص ومفهوما مشترك، فيقول هذه الواقعية ماء، وتلك رمل، وتلك شمس، وهذه شجر، وأيضا يحمل على الواقعية الوجود، فيقول هذه الواقعية ثابتة موجودة متقررة. وقلنا بعد المفروغية عن هاتين القضيتين، وأنه أيضا في القضية الثالثة أن المفهوم المختص غير المفهوم المشترك، كما ذكرناه في زيادة الوجود على الماهية مفهوما، وشرحنا هذا المطلب، وقلنا أن النزاع ليس في الماهية من حيث هي ولا الماهية بشرط الوجود. وبعد بحث الحيثيات الإطلاقية والحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، بعد كل هذا نأتي إلى المحتملات في المسألة. هذه الواقعية هل هي بحذاء مفهوم الوجود المشترك أو بحذاء مفهوم الماهية المختص؟ هل هو مصداق بالذات للوجود أو مصداق بالذات للماهية؟ فهنا محتملات أربع. المحتمل الأول اعتباريتهما معا، فهذه الواقعية ليست مصداقا بالذات لا للوجود ولا للماهية، ليست بحذاء أي واحد منهما. وأشكلوا على هذا المحتمل بأن دعوى اعتباريتهما معا بمعنى أن الخارج لا هو مصداق بالذات للوجود ولا هو مصداق بالذات للماهية يلزم منه الصفصطة. قالوا هذه شنو؟ صفصطة. فما هو المراد من لزوم الصفصطة بناء على اعتباريتهما معا؟ واضح شيخنا؟ ما معنى الصفصطة؟ فنقول كمقدمة قبل الجواب، الصفصطة لها أنحاء ثلاثة، فتارة تكون بإنكار الذات التي تكون حاضرة عند النفس بالعلم الحضوري، وتارة إنكار ما وراء الذات، وتارة صفصطة في العلم، أي أن الذهن لا يصل إلى الواقع، وإن كان هناك واقعية لكن الذهن لا يصل إلى الواقعية. وقد شرحت الأنحاء الثلاثة من الصفصطة وين؟ في أول أبحاثنا في النهاية في المدخل. فما هي الصفصطة التي تلزم بناء على اعتباريتهما معا؟ هنا تقريبان. التقريب الأول وهو ما يظهر من أكثر كلمات الفلاسفة والكتب إن لم يكن جميعها، هي الصفصطة بلحاظ الواقعية، إنكار الواقعية، حيث إننا إذا قلنا باعتباريتهما معا هذا مساوق إلى أنه لا واقع في الخارج، لأن المفروض أن هذه الواقعية مرددة إما مصداق للذات للوجود، أو مصداق بالذات للماهية، أو لا أقل، أو مصداقهما معا، خلوها الآن احتمال ثالث. أما ليست مصداقا لا للوجود وليست مصداقا للماهية، هذا مساوق إلى إنكار أصل الواقعية، فلا واقعية حينئذ في الخارج، لأن هذه الواقعية يدور أمرها إما أن تكون مصداق للوجود، إما أن تكون مصداق للماهية، أو لا أقل مصداق لهما كاحتمال ثبوتي. أما ليس مصداقا لا للوجود وليس مصداقا للماهية فهذا مساوق إلى إنكار الواقعية. ولهذا من يقول باعتباريتهما معا هذا رجوع إلى إنكار شنو شيخنا الواقعية، وهذا يتكلم معه قبل الدخول في البحث الفلسفي. ولهذا لم يتعرض أصلا السيد العلامة في النهاية ولا في البداية إلى دعوى أن كلاهما اعتبار اعتباري. نعم أشار إلى دعوى كلاهما أصيل في آخر عبارة له، أما كلاهما اعتباري يعني إنكار الواقعية، ونحن نتكلم بعد حسم الشك والصفصطة. ولهذا قال أول ما دخل البحث بعد حسم الشك ونتكلم، فهذا الذي يقول باعتباريتهما معان إنكار لأصل الواقعية. هذا تحليل للمطلب، هذا الوجه الأول، بيان الأول. البيان الثاني نقول اعتباريتهما معا لا يساوق إن قد يقال لا يساوق إنكار الواقعية، بل نقول هناك واقعية خارجية منشأ للآثار، ولكن هذه الواقعية ليست مصداقا بالذات لا للوجود ولا للماهية، بل لشيء ثالث. شيء ثالث شنو هو؟ ما لنا علاقة بشيء ثالث. فليست هي مصداق لا للوجود لا للماهية، أقول للذات، بعضهم يقول للذات، واضح شيخنا، لا هو ماهية ولا وجود، أي شيء، شيء ثالث. وبناء على هذا نحن لا نتكلم الآن مع عدم الإيمان بالواقع بالواقعية، بعدما آمنا بالواقعية نقول هذه الواقعية ليست مصداقا بالذات لا للوجود ولا للماهية، فلا نرى أصالتهما معا. فنقول ولهذا نحتاج إلى بيان آخر لبيان السطسطة. فنقول نحن ندعي في التقريب الثاني الصفصطة في العلم، لا الصفصطة بلحاظ الواقع. أي هذه الدعوة تؤدي إلى عزل الذهن عن الواقع، وأننا لا يمكننا إدراك الواقع على ما هو عليه في الخارج، وهذه صفصطة في العلم، لا يبقى حجر على مدار، لأنه المفروض أننا أدركنا الواقعية والذهن يتلقى هذه الواقعية ويقول هي ما رمل وهي موجودة، هي شجر وهي موجودة، ويرى أن علمه على ما هو عليه في الواقع، وهو أن هذه الواقعية يطلق عليها أنها رمل وحجر ويطلق عليها وجود. التفتي شيخنا، ويرى أن هذا العلم سراب أو مطابق للواقع؟ مطابق للواقع. غايته أنه لا يمكن أن يكون هذا الواقع شيئين كما سيأتي في دعوى أصالتهما معا، وإلا لو ما عنده مشكلة يقول هذا أنا آمنت بالواقع، هم هو وجود هم هو ما هي. لولا وجود بحث مستأنف لقال هذه الواقعية على ما هي عليه في الخارج هم وجود هم ما هي، لولا بحث مستأنف وبرهان آخر يبطل أصالتهما معا. فأنت عندما، فنحن عندما نقول العقل يتلقى هذه الواقعية إلى ما هي ووجود، ثم تقول من تزعه العقل أو ما أطلقه العقل على الواقعية ليس مصداقا لا للوجود ولا للماهية، هذا عزل للذهن عن الواقع، خلاص يبطل كل العلم. فإنه الماهيات التي ذكرناها معقول أولي، والوجود معقول فلسفي، والذهن ليس له القدرة على معرفة الواقع لا بمفاهيمه الأولية المعقولات الأولية ولا بالمعقولات الثانوية العنوانية للمعنون. إذا كيف يعرف الواقع؟ كيف الطريق إلى معرفة الواقع شيخنا؟ إما معقول أولي أو معقول، وكلاهما قلتم أن الذهن لا يستطيع أن يدرك الواقع لا بمعقول أولي ولا بمعقول ثانوي، إذن هذا عزل للذهن عن الواقع، وأنه يمكن أن ينتزع من كل واقعي أي شيء، ما كل شيء يصير. وهذا معنى الصف صفصطة. صفصطي وين صفصطة؟ في العلم. وبعد ولهذا كلا تقريبا صحيح شيخنا، ومن هنا بنظر عميق كلا تقريبا صحيح. إذ تارة نتكلم قبل دعوى المفروغية عن أننا ندرك الواقع على ما هو عليه، وأن معقولاتنا الأولية والفلسفية تطابق الواقع، وأنه لا صفصطة في العلم، وتارة نتكلم بعد ذلك. فإن كنا نتكلم قبل ذلك نقول هذا صفصطة في العلم، ونحتمل أن هذا شيء، لكن لمن يقبل الصفصطة في العلم؟ عزل الذهن عن الواقع. أنت الآن تشوف الواقع، الآن شمس، ساكن هذا الشمس، يمكن هذا قمر، من قال أن هذا الشمس الذي رأيته هو شمس لعله قمر؟ الذهن يستطيع أنه يطلق على أي شيء أي شيء، الذهن يطلق على أي واقعية أي شيء، ويحتمل هذا الذي أنت تتلقى أنه رمل ليس رملا في الواقع، شيء آخر. هذا شيء يسمى ذيخنا، التفتي لكلامي، صفصطة في العيد، لأننا نقول أن الذهن تلقى هذا الواقع وجود وشجر، ثم تقول لعله لا هو شجر ولا هو، لا هو شجر ولا هو وجود، يلزم أن يحتمل انطباق أي شيء على أي شيء، هذا سد لباب المعرفة، صفصطة في العلم. فإن كنا نتكلم مع احتمال السفسطة في العلم يأتي البيان الثاني، وإن كنا نتكلم كما هو الصحيح بعد حسم الشك والسفسطة بأقسامها. ولهذا ذكر السيد العلامة في المدخل وأننا يمكننا أن نتلقى الواقع على ما هو عليه بحيث علمنا مطابق للواقع، ونحن ندرك درك ونحن نصدق وندرك ونعلم علما يقينيا بدهيا أن هذا الواقع إما ما هذا الواقع ماء ووجود بلا شك، نطلق على هذه الواقعية ماء ووجود، نطلق على الواقعية شجر ووجود بنحو لا شك فيه، وأن هذا الواقع هذا علمنا مطابق للواقع، وإلا يلزم سد باب المعرفة. فبعد المفروغية عن هذا، إذن هذه الواقعية التي تلقاها الذهن أنها وجود، أنها ماهية، كيف لا تكون مصداقا بالذات لأحدهما، ويحتمل أن تكون مصداقا بالذات لثالث؟ هذا مقتضى بعد كون علمنا مطابق للواقع، بعد فرض أن علمنا مطابق للواقع، إذا قلت أن هذه الواقعية ليست مصداقا بالذات لا للوجود ولا للماهية، إذن هذه ليست بواقعية، هذا إنكار للواقعية، لأن الواقعية التي أدركناها إما مصداق بالذات للوجود أو مصداق بالذات للماهية أو مصداق بالذات لكليهما. وأما واقعية ليست مصداقا بالذات لهذا لا للوجود ولا للماهية، فنحن لم ندرك هكذا واقعية، وهذا مرجعه إلى إنكار الواقعية، لأنك تنكر الواقعية التي هي مصداق بالذات للوجود أو للماهية أو لكليهما، والواقعية التي هي موجودة في الواقع هي مصداق بالذات لأحدهما أو لكليهما. دقق في هذا الكلام. ومن هنا قالوا بأنه القول باعتباريتهما معا سفسطة في الواقع وإنكار للواقعية أصلا، لأن الواقعية التي آمنا بها وأدركناها وصدقناها هي واقعية، سنخ واقعية يقال عنها وجود ويقال عنها ما هي، فهي واقعية مصداق بالذات لأحدهما أو كليهما. ثم تعود وتقول هذه الواقع هذا واقعية التي أدركناها، هذه واقعية أخرى، وأنه هذه الواقعية التي أدركناها تقول ليست مصداق بالذات لا للوجود ولا للماهية، إذن هذه ليست بواقعية، هذه سراب وهذه توهمات. إذن القول باعتباريتهما معا يا شيخنا باطل عاطل، بل لم يتعرض له المصنف في الكتاب. وهو هذا سفسطة في العلم، أنه الذهن لا يحللها إلا للوجود أو الماهية.
نعم.
في شيء ثالث.
أما الذهن يفهم الشيء الثالث.
وش الثالث؟
أي الذات أو
ما في ذات، شنو هذا الذات؟ ما في شيء غير الوجود الماهية. نحن لا نتعقل شيء غير الوجود الماهية. ما هو هذا الشيء الثالث؟ لا يوجد. إما هو المشترك أو المختص. إما هذه الواقعية نحكيها بحقيقتها الذاتية ما إنسان شجر، وكذلك نعرفها بالشيء التي تشترك معه في سائر الواقعيات، وهي أنها التقرر الثبوت الوجود، بحثنا في الألفاظ، بحثنا في محكي الألفاظ، عبر عنها وجود، عبر التقرر، عبر شيء، بالنتيجة هذا شنو معناه؟ واحد، عبرنا عنه بلفظ الوجود أو عبرنا عنه بلفظ الماء أو عبرنا عنه بلفظ H2O، ما لنا علاقة بالألفاظ، نحن هذه الواقعية، الذهن يتلقى الواقعية أنها وجود وما هي، ويرى أن هذا علمه، خب يدرك الواقع على ما هو عليه ولا يلزم السفسطة. أي شيء تدركه يحتمل أن يكون غيره ثالث، فهذا الذي أدركته وتلقيته أنه ما لعله ليس مصداقا بالذات للماء، وهذا اللي معنى السفسطة في في العلم. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المحتمل الأول، وهو القول باعتباريتهما معا. القول الثاني القول بأصالتهما معا، أي أن هذا الواقع مصداق بالذات للوجود ومصداق بالذات للماهية. فكما أن الذهن عندما يتلقى الشيخ حسين، تلقاه الذهن فيقول الشيخ حسين جالس، الشيخ حسين نعم حاضر في الدرس، الشيخ حسين لابس للحذاء، وهكذا. وكل هذه الأمور تنطبق على الشيخ حسين في الواقع الخارجي، فكذلك نقول في المقام. ليش تحصرون؟ الذهن يتلقى الواقعية أنها وجود فيقول هي موجودة، ويتلقى الواقعية أيضا أنها ماء شجر بقر، والذهن ما يتلقاه عن الواقع يطابق الواقع، فيكون كلاهما أصيلين وينطبقان على الواقعية. فهذه الواقعية مصداق بالذات للوجود ومصداق بالذات للماء. وهذا ما حاول السيد العلامة أن يبطله وجعله مقدمة رابعة تضاف إلى المقدمات الثالثة، حيث قال في عبارته في الكتاب: وإذ ليس هكذا، قال وإذ، صفحة 43 بعدما انتهى من المقدمات الثلاث، واضح، قال: وإذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة كانت إحدى هاتين الحيثيتين، أعني الماهية والوجود، بحذاء ما له من الواقعية وهو المراد بالأصالة، والحيثية الأخرى اعتبارية منتزعة من الحيثية الأصلية. فردد المسألة بين أصالة الوجود وأصالة بعد شنو؟ إذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية، هذا إبطال لأي دعوة؟ أصالتهما معا. وبيان ذلك أن هناك تصويران لدعوى أصالتهما معا. التصوير الأول أن كلاهما أصيل، بحيث يكون الوجود بل مصداق بالذات للواقعية، والماهية مصداق بالذات للواقعية على نحو التركيب الانضمامي. فهنا توجد لكل منهما ما بحذاء، فمفهوم الماهية له ما بحذاء في الخارج، ومفهوم الوجود عنوان معقول فلسفي له أيضا ما بحذاء في الخارج. والعلقة بين الأصيلين المصداقين بالذات المحكيين بالمفهوم علقة الوجود الانضمامي، كانضمام جوهر إلى جوهر، كانضمام جوهر إلى جوهر، كالتركيب بين المادة والصورة بناء على بعض النظريات التي مرت علينا في البداية. بعضهم صور المادة والصورة أن التركيب فيها تركيب انضمامي، وهذا واضح الفساد. هذه الدعوة واضح، إذ يلزم أن يكون الواقعية الواحدة واقعيتين، فيلزم أن يكون الشيء الواحد شيئين مع أن الذهن يعلم بالضرورة أن هذه واقعية واحدة وأنتم تقعد واقعيتين من ضمن، فيلزم كثرة الواحد. لا تقول وحدة الكثير، لا تأخذ السجعة شوية سأتأخذ صدع الإنسان، فيلزم على الكثير وما في كثير هو يلزم كثرة الواحد. وهذا هو مراد السيد العلامة، إذ ليس لكل واحد من هذه الأشياء إلا واقعية واحدة، فيلزم من دعوى التركيب الانضمامي أن يكون الشيء الواحد له واقعيتين. ولا يوجد أحد من الفلاسفة يدعي، ولا غير الفلاسفة يدعي أصالتهما بمعنى التركيب الانضمامي. نعم نسب إلى الشيخ الإحسائي القول بأصالتهما معان، ولكن قالوا لا يظهر منه دعوة التركيب الانضمامي، وإنما لا يبعد أن مراده التصوير الثاني الذي نشير إليه الآن. هذا هو الاحتمال الأول، هي التصوير الأول لأصالتهما معان. التصوير الثاني وهو دعوى التركيب الاتحادي، فهذه الواقعية مصداق بالذات إلى الماهية والوجود، لا على نحو أن يكون لكل واحد من من الوجود أو الماهية واقعية ممتازة في الخارج عن واقعية الآخر، انضم أحدهما للآخر كانضمام اليد لليد. لا، ليس هكذا، تفتين، ليس كانضمام الإصبع للإصبع واليد لليد، لا، وإنما ندعي أن هناك تركيب اتحادي في الخارج نظير التركيب الاتحادي على المبنى الصحيح بين المادة والصورة. فالمادة الاستعداد تحتاج إلى فعلية، وفعليتها بالصورة، فيوجد لها، فتوجد المادة والصورة معا في الخارج، لا بنحو وجودين ممتازين، بل وجود واحد تركبت فيه المادة والصورة على نحو التركيب الاتحادي. فنحن لا ندعي أن كلاهما له مصداق بذات ممتاز عن الآخر، وبناء على هذا ما هو المانع أن نقول هذه الواقعية يا شيخنا يا شيخ علي الواحدة مصداق بالذات إلى حيثيتين، هما حيثية الوجود والماهية، وحصل بينهما تركيب اتحادي. شنو تقولون شيخنا؟ شنو المشكلة؟ وقد حملت عبارة الإحساء على ذلك، حيث أن السبزواري نقل عن بعضهم أنهم يقول بأصالتهما معان، حملوا كلامه على الأول، واضح الأول فاسد، مو مثل اليدية تنضم، أنت انضمت عندك شيئين شيخنا، واضح فساد. نقول أصالتهما معان بمعنى التركيب الاتحادي، شكوا بها، استنبوا شكوا بها. ولكن هذا الكلام محل إشكال يا شيخ حسين، لا تفكر في الدرس، الدرس ليس للتفكير، التفكير قبل الدرس أو بعد الدرس، الدرس لأجل التوجه النفس والذهن لكلام الأستاذ أو المباحث أو الملقي. أنا لست بأستاذ، أنا ملقي مباحث، تتوجه إلى وش قاعد يقول، تضبط كلامه، هذا الدرس، مو تفكر، تفكر في الدرس اللي قالت كله راح، تبخر، كان واحد يانا في الصف عنده هالمشكلة. الأستاذ توه بادي الدرس يفكر. فكر ربع ساعة، الأستاذ ربع ساعة كل شيء قال ويدري شو قال الأستاذ. بيرجع للدرس ما يدري شو وشنو قلت قبل، كان يسأل شنو قلت لنا قبل دقيقتين 10 دقائق، لأن ذهنه شنو؟ ذهنه يفكر. شيخ حسين عندك انت هذه الحالة، ذهنه كي يفكر في الدرس وبعد الدرس وقبل الدرس
لا
يفكر. يفكر وهذا التفكير جيد لكنه يخليك ما تضبط الخط. بعد ذلك تنتبه شنو قلت أنا عقب 10 دقائق ما تدري، فتسألني ماذا قلت قبل قليل، ماذا قلت قبل 10 دقائق، أو أن تسكت تستحي ويبقى المطلب غير واضح فتحتاج تسمع الدرس مرة ثانية. هذا فن، يحتاج فن، متى تفكر متى لا تفكر متى تسمع. خب نعم شيخ علي تقول ايش؟
الشيخ يمكن خايف من إشكالات فلا تفكر.
لا فكر بعد الدرس على راحتك، وفكر في الدرس في أثناء إذا تستطيع أن تتلقى تفكر زيد مباشرة. لكن الإنسان كثيرا ما يشغل الذهن في الدرس لأنه يفكر في كلام الأستاذ. هيصير عندنا طلب يا أخو، الأستاذ يشرح مطلب يفكر فيه قبل مطلب القابل، وإحنا وصلنا الآن قدام، خاصة خمسة طالب تتفكر في مطلب الأول بعدك. على كل حال نقول لا بد أن تفكر أخو. لكن متى تفكر؟ هذا البحث، متى أفكر؟ إذا أنت تفكر وتسمع جيد تتلقى المطلب وتفكر فيه، لكن قطعا التفكير فيه آني، بتفكر خمس عشر دقائق كم لحظة شيخ أنا؟ دقيقة واحدة بجيك المطلب اللي بعده، راحت الدقيقة انتهت الدقيقة. وعادة التفكيرات الآنية غير دقيقة، لأن مطالب دقيقة فيها أعلام فيها تدقيقات، وعادة الإشكالات التي تطرأ للذهن إشكالات أولية كلها أو أغلبها لا يرد ولا يأتي عليه كلام، لأنه المطلب إلى الآن ما صار لنضوج وطبخ، ما صار لبخته، يحتاج إلى بخته تطبخه جيدا كلمات الأعلام. خب إذن ما هي المشكلة في دعوى القول بالتركيب الاتحادي؟ فهنا نذكر إشكالين وإن كان في إشكالات أخرى في الذهن. الإشكال الأول، هذا مستحيل، دعوى التركيب الاتحادي مستحيل، لما ذكرناه في بحث زيادة الوجود على الماهية، وبيان ذلك أنه عندنا مفهوم مختص وهو الماهية يحكي حيثية خارجية وهي سنخ حقيقة قابلة لحمل الوجود والماهية عليها، أي سنخ شيء نسبة الوجود له نسبة الإمكان، ويمكن أن يسلب الوجود عنه. تذكرون إن شاء الله هذا مفهوم الذي يحكي شنو؟ الماهية. وأما مفهوم الوجود فهو يحكي شيئا حقيقته أنه وجود، ويستحيل سلب الشيء عن نفسه، ونسبة الوجود له نسبة الضرورة، فبين المحكيين تناقض. بين شنو؟ إذ محكيون نسبته للوجود نسبة الإمكان فهو لا بشارط، فيمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، ونسبة الآخر محكي الآخر ونسبة الضرورة، ويستحيل أن يكون بينهما عينية. كيف تكون العينية بينما يكون ذاته قابلة للوجود والعدم، وبينما كانت ذاته وحقيقته يستحيل عليها العدم؟ هل يعقل أن يكون بين هناك عينية بين الحيثيتين؟ تفتين سنخ حيثيتين يستحيل أن يجتمعا، فإن أحدهما غير قابل لسلب الوجود والآخر قابل، فيلزم أن يجتمع عينية بين القابل وغير القابل. تفتلي كلامي؟ لا تغرك الدعوة، هذه واقعية إما قابلة أو غير قابلة، ويستحيل أن تكون قابلة وغير قابلة. وهذا معنى أنه زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية تصورا، إذ قد ذكرنا وعمقنا المطلب. قلنا دققوا في كلامنا، ذاك المطلب مهم، ليست الدعوة الزيادة المفهومية بما هو مفهوم بالحمل الأولي، إنما نقول بالزيادة بالحمل الشائع أي المحكي عن طريق المفهومين، ومعنى الزيادة الغيرية أي نفي العينية والجزئية. ولهذا قلنا يستحيل أن يكون الوجود عين الماهية أو جزء الماهية، جزء وعين هذا ما له علاقة مفهوم بما هو مفهوم، المفهوم ما هو إلا مرآة حاكية. وقد أثبتنا في بحث زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية استحالة أن يكون الوجود عين الماهية أو جزئها، فكيف يدعى العينية بينهما والاتحاد؟ فواقعية واحدة كيف تكون هي عينه الوجود وهي ماهية، وأن بينهما اتحاد وبينهما تركيب اتحادي، وهذه واقعية واحدة هم هي مصداق بالذات للوجود ومصداق بالذات للماهية، مع قولنا أنه يستحيل أن يكون الوجود عين الماهية أو جزءا منها. والمختص غير المشترك، وما يكون قابلا لسلب الوجود عنه غير ما لا يكون قابلا لسلب الوجود عنه. فإذا دعوى العينية والتركيب الاتحادي دعوى باطلة، هذا أولا. ثانيا، ذكر في بحث الحمل، وما أدراك ما بحث الحمل، من أهم الأبحاث في الفلسفة، ما هو مناط الاتحاد، ما هو مناط التركيب الاتحادي؟ عندما يقال، وهذا التركيب الاتحادي يجرنا إلى الحمل، أصل الحمل، تارة نقول الإنسان ناطق، ونقول الإنسان قائم، الجسم أبيض، ما هو الذي صحح حمل الإنسان على الناطق، الإنسان على القائم؟ فين هو المصحح للحمل؟ لماذا لا يصح أن نقول زيد عمرو؟ ليش يصير؟ إن كان تعدد الوجود، القيام عرض، والزيد جوهر، وصح أن نقول زيد قائم. فما هو المصحح للحمل حتى يتحقق التركيب في الخارج، إما تركيب انضمامي أو تركيب اتحادي؟ التركيب في الخارج لا بد أن ينعكس على حامل، سواء قلنا تركيب انضمامي أن في خلاف، أو تركيب اتحادي، هناك بحث في الجوار والعرض، هل التركيب بينهما انضمامي أو تركيب اتحادي؟ المشهور يقول انضمامي، الزنوزي وجماعة يقول لا تركيب اتحادي، العرض نحو وجود للجوهر. بغض النظر الآن، الاتحاد متوقف على الحمل، فهل يعقل التركيب الاتحادي في المقام بين محكي الجو، محكي الماهية ومحكي محكي الوجود أو لا؟ قرر في محله أن الاتحاد منوط بالفقر والحاجة، وقد ذكره السيد في البداية. ويستحيل الاتحاد بين فعليتين. إذا هذا فعلي وهذا فعلي يستحيل الاتحاد بين فعليتين. فيستحيل التركيب الاتحاد بينه، لابد أن يكون أحدهما فعلي والآخر بالقوة، فقط بالقوة، وبلحاظ كونه بالقوة يكتسب الفعلية بالاتحاد، ولا يعقل الاتحاد بين فعليتين. ولهذا قالوا إذا جئنا للمادة والصورة، المادة هي عبارة عن الجنس والصورة عبارة عن الفاس، أحدهما بشرط لا أحدهما لا بشرط، بعد في البداية إن شاء الله هذا أبحاث بداية. الجنس يا شيخنا ليس فعلية، فيه إبهام، والصورة فيها تشخص وفعلية، فيحصل الاتحاد بين المتحصل واللا متحصل، بين الفعلي وما هو بالقوة. وكذا هي بين المادة والصورة، فيصح أن نقول الإنسان الحيوان ناطق، الإنسان ناطق، لأن لاحظنا هنا الإنسان، عندما نقول الإنسان ناطق نلاحظ الإنسان شنو، لا بشرط من جهة النطق. وكذا بين الجوهر والعرض، العرض فيه نحو من الإبهام بلحاظ وجوده الخارجي، فيحتاج في تشخصه الخارجي ونحو وجوده في الخارج إلى محل فيحصل الاتحاد، فيه فقر. وأما ما كان بين فعليتين، دقق في هذا مطلب دقيق أشار له أستاذنا، لم أره في كتاب، يعني ربط بالبحث، ربطه هنا، عنده ربط قوي في البحث. لا يعقل الاتحاد والتركيب الاتحادي بين فعليتين. ونحن في بحثنا الآن نتكلم عن واقعية فعلية منشأ للآثار. شفتي شيخنا؟ هناك واقعية في الخارج متشخصة فعلية، ما نبحث عن أي واقعية، هكذا واقعية فعلية متشخصة، هذا الفعلي واضح، وليس وراء هذا الفعل إلا باطل الذات، هذا الفعل مصداق بالذات. لماذا لا يعقل أن يكون مصداقا بالذات شيئين بينهما تركيب اتحادي؟ لأن التركيب الاتحادي يقتضي عدم الفعلية، ونحن نتكلم عن واقعية فعلية. هذا كلام واضح أو لا؟ نحن نتكلم عن واقعية يدري علمنا وصدقنا بها، واقعية فعلية منشأ للآثار. وهذه الواقعية الفعلية نسأل أنها مصداق بالذات للوجود أو مصداق بالذات للماهية، لا يعقل أن تكون مصداقا لهما على نحو التركيب الاتحادي، لأنه سيلزم أن يكون مصداق الواقعية ليس فعليا، وإنما أن واقعية فعلية.
أحدهما فعلي والآخر،
وهذه واقعية فعلية ليس في عدم الفعلية.
نعم في التركيب الاتحادي
أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي، أحدهما متحصل والآخر غير متحصل. فنحن نقول عندما تقولون بالتركيب الاتحادي قطعا واحد منهما غير متحصل، قطعا واحد منهما ليس بفعلي، والذي ليس بفعلي ليس مصداقا لهذه الواقع، لأن واقع فعلية. ما تقرأ هذا الكلام أو لا؟ نحن نتكلم عن واقعية، هذه الواقعية فعلية، وهذه الواقعية الفعلية مصداق بالذات لما هو فعلي من تمام الجهات، ما في فرق ما في حاجة، ما في يعني قوة فعلية، نتكلم عن واقعية فعلية منشأ للآثار. هذه الواقعية الفعلية مصداق بالذات، قلتم للوجود للماهية. هذا غير معقول. ليش؟ لأن أحدهما فعلي والآخر غير فعلي، والذي ليس بفعلي لا يعقل أن يكون مصداقا بالذات لهذه الواقعية التي ندركها الآن، لأنها واقعية فعلية. نتكلم عن واقعية مو بالقوة، مو مادة، أدركنا واقعية فعلية، وهذه الواقعية الفعلية لا يعقل أن تكون مصداقا بالذات لما هو ليس بفعلي، والتركيب الاتحادي فيه واحد منهما ليس بفعلي، واحد بالقوة، وهذه فعلية فيها فعلية تامة. فلا يعقل دعوى التركيب الاتحادي في
المقام.
لا يعقل.
المادة
والمادة، الوجود، الوجود والماهية.
الوجود والماهية.
أيهما الفعلي؟
الوجود.
والماهية؟ بالقوة. لا يصح، لأن هذه الواقعية لا تكون مصداقة لهذه الواقعية، هذه الواقعية فعلية. والواقعية الفعلية لا يعقل أن تكون مصداقا بالذات لما هو بالقوة. كيف؟ مصداق بالذات.
لأحدهما بفعلية.
هي فعلية. مو أحدهم، هي واقعية بسيطة فعلية. عندنا واقعية واحدة فعلية منشأ للآثار. وهذه الواقعية الفعلية التي هي منشأ للآثار لا بد أن يكون مصداقها بالذات واقعي، وما هو بالقوة ليس هو منشأ، سيأتي في البحث ما هو بالقوة، ما هو ليس هو منشأ الآثار، وإن كان سيأتي بحث هذا ندخل في هذا، بس احنا نكفينا نقول نحن ندرك هذه الواقعية واقعية فعلية، والواقعية الفعلية إنما تكون مصداقا بالذات لما هو فعلي، فلا يعقل أن تكون مصداقا بالذات لأحدهما، لأن أحدهما على فرض التركيب الاتحادي ليس بفعلي.
التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي.
نعم. ليش؟ نقدر نحدد لأنه هناك واقعيتان وكل منهما له نحو من الآثار. سيأتي في التركيب بين المادة والصورة. نحن نقبل التركيب في المادة والصورة لأننا نفترض أنه توجد جهتين واقعيتين في هذا الموجود، توجد جهتين حقيقيتين واقعيتين، أحدهما المادة والآخر الصورة، غايته أن المادة فعليتها بفعلية الصورة.
أيضا هذا
لا يصح. ليش؟ لأنه هناك فيه جهتين في الإمكان، في الوقت في الإمكان هناك جهتين. ماذا تقولون مثلا في الواقعية التي هي واقعية بسيطة التي ليس فيها بعد إمكاني؟ إذا ذكر في بحث المادة والصورة ذكروا هذا ثابت في بعض الواقعيات، وفي هناك نكتة نحن نتكلم عن الآن أدركنا واقعية ما، هذه الواقعية التي أدركناها سنخ واقعية فعلية، فلا يعقل أن تكون مصداقا بالذات إلى الماهية وإلى الوجود، لا بد أن تكون مصداقا بالذات لواحد منهما لعدم معقولية التركيب. بحثنا عن الواقعية، بحثنا عن الأصيل، ولا يعقل أن يكون كلاهما أصيل، وسيأتي في بحث القوة أنهما هو بالقوة وبالفعل. تفتين. سيأتي في بحث التركيب الاتحادي، وتقدم في البداية بينما هو بالقوة وبالفعل، شو صار تركيب اتحادي في الحقيقة؟ واضح. راجع المطلب هنا أن ما هو بالقوة نسبي، وإلا هو أيضا بالفعل.
لا، بالشيء فعليتان
مرتبتين، مرتبتين، وكل مرتبة لها نحو من الآثار. فنحن نقول الآن التركيب الاتحادي يتقوم بأن يكون هناك، بل أن يكون هناك أحدهما فعلي والآخر ليس بفعلي، ولهذا لا يعقل التركيب الاتحادي بين الوجود والماهية. وإذا دخلنا في المادة والصورة في بحث التركيب لعله يتضح لكم هذا المطلب أكثر. هذا هو الوجه الثاني لبيان استحالة دعوى شنو التركيب الاتحادي بين الوجود والما هي. ذكرنا كم وجه؟ ذكرنا وجهين الآن. والصورة معا. ولهذا قالوا حقيقة الإنسان بصورته. شنو معنى هذا بصورته؟ يحتاج إلى بحث. للصورة. نعم. وأما نسبته للمادة، المادة فعليته بالصورة، صارت صورة حقيقة. هذا يحتاج إلى حقيقة الإنسان بصورته. راجعوا بحث المادة والصورة. مثال المادة والصورة بحث التركيب الاتحادي متقوم هناك بالحمل والحمل بالفق، والفق فرع فعليتين، نتكلم من فعليتين، نتكلم أن هذه الواقعية واقعية فعلية، وإذا كانت هذه الواقعية واقعية فعلية لا يمكن أن يتحقق الحمل بينهما حال كونهما واقعية، ولهذا هذا ينجر إلى بحث ما معنى حمل الوجود على الماهية. واضح شيخنا؟ ما معنى أن تقول الماهية موجودة؟ شنو يعني هذا الحمل؟ مع أن الحمل يتوقف على وجود فعلية وافتقار. سيأتي إن شاء الله أننا نفترض للماهية تقرر في وعاء الذهن لا في وعاء الخارج، ففي وعاء الخارج لا يصح الحمل، ولهذا قلنا بالعينية في الخارج، بمعنى أنه لا يوجد اثنين في الخارج حتى يدعى التركيب الاتحادي. واضح شيخنا؟ وتصحيح حمل الوجود على الماهية هذا عروض ذهني، وفي العروض الذهني يمكن أن يفرض الذهن عندنا متحصل ولا متحصل، وإلا في الخارج عندنا واقعية واحدة متحصلة، عندنا في الخارج واقعية واحدة فعلية متحصلة، ويستحيل بلحاظ عالم الخارج أن تقول الوجود الماهية موجودة، لأن يستحيل الحمل بينهما في الخارج، لأنه لا مقتضى ذلك أن تكون الواقعية مفتقرة، والواقعية المفروض أنها فعلية. مطلب فيه دقة، تحتاج تأمل. إذن نحن كلامنا في الواقع الخارجي، وهذا الواقع الخارجي يستحيل أن يتحقق فيه التركيب الاتحادي، لأن التركيب الاتحادي يعني عدم الفعلية، والمفروض هذه الواقعية فعلية. وأما قولنا الماهية موجودة هذا عروض في الذهن لا في الخارج، وليس قولنا الإنسان موجود كقولنا الجسم أبيض، فإن قولنا الجسم أبيض يوجد هناك وجود خارجي للعرب يفتقر إلى وجود الجوهر، افتقار الشيء إلى في عالم الخارج إلى أن وجوده سنخ وجود في موضوع يصح أن تقول في الخارج بلي مو في الذهن، عروضه خارجي، لأن العرض إذا وجد وجد فيه جوهر. ويصح أيضا أن تقول الحيوان إنسان في الحيوان ناطق في الخارج، تحكي محكيه في الخارج، سيأتي أيضا أكثر ظرف الاتصال، لأنه يوجد هناك مصحح للتركيب لأن المادة محض استعداد، ولكن نحن ثم أبحث عن واقعية فعلية. لا يعقل أن تكون هذه الواقعية الفعلية فيها افتقار، وإذا دخلنا أكثر وأكثر إذا ما تقبل في المكان، إذا ماذا تقول في الملائكة في الأرواح في النفوس التي ليس فيها قوة، هي بسيطة، شيء واحد بسيط، هذا البسيط فعلي وليس فيه ما يقتضي أن يكون جهة فيه فقيرة بقوة وجهة بالفعل، لأن جهة القوة موجودة في المادة والصورة في الوجود المادي الذي يحتاج إلى إمكان استعدادي. وأما في الملائكة ماذا تقولون في الملائكة؟ ماذا تقولون في النفوس؟ ماذا تقولون في الأرواح التي وجودها وجود بسيط فعلي ولا يوجد فيه بالقوة؟ أين لا معنى للتركيب الاتحادي هناك بعد؟ مطلب فيه دقة، هذا يحتاج إلى شوي مزيد تأمل، والجو حار. إذن هذا ما يتعلق بإبطال دعوى أصالتهما معا على نحو التركيب الاتحادي. وبما ذكرنا يتضح التأمل فيما ذكره الشيخ الفياضي حفظه الله في شرحه هنا وإشكاله على السيد العلامة، يأتي بحثه مفصلا فردا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الوجوه تعبت.